أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وإلا عم كل فرد، كقول النبي صلى الله عليه وآله لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيته؟ كل ذلك لم يكن، وعليه قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع. الكلام في قول عبد القاهر الذي بينه المصنف: إذا اجتمعت كل مع النفي فلا يخلو إما أن تكون داخلة في حيز النفي بأن تأخرت على النفي، مع غض النظر سواء كانت معمولة لأداة النفي أو لا، معمولة للفعل المنفي أو لا، خبرها فيما لو كانت مبتدأ مسند إليها أعم من الخبر، خبرها كان جملة فعلية أو كان اسم، مع غض النظر المهم أنها داخلة في حيز النفي، فأفادت نفي العموم لا نفي أصل الفعل بدليل الخطاب، بدليل مفهوم المخالفة. وإلا وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن تقدمت على النفي لفظا ورتبة، باللفظ متقدمة ورتبتها أيضا متقدمة على أداة النفي، أفادت العموم، عموم النفي، واضح إن شاء الله، شمول النفي. وهذا مثال الحادثة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهي أنه قال له واحد من الصحابة كما يعبرون، قال له: أقصرت الصلاة أم نسيته؟ لأنه البعض يقول في صلاة العصر، البعض يقول في صلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وآله يجل عن ذلك صلى ركعتين وقام مسك خشبة، بعضهم يقول خشبة، البعض يقول دخل إلى أحد بيوتاته، فبعد ما خرج قال له: أقصرت الصلاة أم نسيته؟ إجاك وحي والصلاة صارت ركعتين وأنت نسيت. فعلى كلامهم يقول النبي قال له: كل ذلك لم يكن، هذا محل الشاهد، كل ذلك لم يكن، فمحل الشاهد كل ذلك لم يكن أن كل تقدمت على النفي وأفادت العموم، أفادت عموم النفي. لماذا؟ لقضيتين. القضية الأولى أن كلام السائل بأم أقصرت الصلاة أم نسيته يرحمكم الله، وأم إنما يكون جوابها بتعيين أحد الطرفين، إنما يكون جوابها بتعيين أحد الطرفين أو بنفي كلا الطرفين، لا أن يكون الجواب نفي الجمع بينهما، الذي لازمه، لازم نفي الجمع بينهما، لازمه أنه ثابت لأحدهما، هذا لا يصلح جوابا. لماذا؟ لأن السائل عالم بأنه ثابت لأحدهما لكن يردد بين قضيتين، عالم لكن يردد بين قضيتين، هي قصر صارت ونسيت، واضحة؟ فجواب أم أن يكون نفي الطرفين أو تعيين أحد الطرفين، لا نفي الجمع بينهما، والمناسب لذلك هو نفي كلا الطرفين. النبي صلى الله عليه وآله قال: كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا نسيت، كل ذلك لم يكن، فأفاد عموم النفي. قرينة الثانية التي دلت على أن هذا الكلام، هذا العربي فهم منه عموم النفي، أنه بعد ذلك بجرأته قال للنبي صلى الله عليه وآله: بل ذلك كان، يعني كان واحد منهن كان، وهي وقوع الركعتين، بل ذلك كان، فيعني إثبات في البعض، أصر على إثبات البعض، إثبات البعض إنما يكون نقيض المن، نقيض للسالب الكلي. فالسامع لو فهم، وهو العربي لو فهم من كلام النبي نفي عن البعض لما أجابه، لكن لما أجابه بثبوت البعض ماذا فهم؟ فهم السلب الكلي، لأن نقيض السالب الكلي منه الموجب الجزئية. لما فهم نفي العموم، عفوا عموم النفي على نحو السالب الكلي، لا أثبت، قال بل بعض ذلك كان. فقرينتين على أن المراد من كل ذلك لم يكن، المراد منه عموم النفي، شمول النفي إلى كل الأفراد. وإلا وإن لم تكن داخلة كل في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفظا ورتبة عم النفي كل فرد مما أضيف إليه لفظ كل، وهي تفسير للعموم، وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد فرد، كقول النبي صلى الله عليه وآله لما قال له ذو اليدين واحد من الصحابة: أقصرت الصلاة؟ بالرفع على أن الصلاة فاعل، مو أقصرته. أقصرت الصلاة يعني جاء بها وحي وأصبحت قصرا. أقصرت الصلاة برفع الصلاة على أنها فاعل قصرت. أم نسيت يا رسول الله؟ أما هذا الفعل فمسند إلى ضمير المخاطب، أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا قال له؟ كل ذلك لم يكن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذلك لم يكن، اللي هو محل الشاهد، أي هذا قول النبي صلى الله عليه وآله، والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعموم النفي، وذلك لوجهين. أحد هذين الوجهين أن جواب أم إما بتعيين أحد الأمرين، تعين أحد الأمرين لأنه مردد وعالم بأصل الحدث ويردد بين الطرفين، فإما بتعيين أحد الطرفين أو بنفيهما جميعا، اثنينهن ينفيه ليش؟ تخطئة للسائل، يقول اثنينهن ماكو، أزيد قائم أم عامر؟ فالسائل يعلم بوقوع القيام، صحيح، طالب لمن؟ لتعيين أحد الطرفين. فالجواب إما أن يكون بتعيين أحد الطرفين أو بنفيهما معا تخطئة للسائل، ترى الذي تلبس بالقيام غير زيد وغير عام. أما نفي الجمع بينهما، نفي الجمع اللي هو مفاد السالبة الجزئية، مفاد النفي في الجملة، مفاد نفي العموم، هذا لا يصلح أن يكون جوابا. لماذا؟ لأن نفي العموم، لأن نفي الجمع بينهما لازمه الثبوت للبعض، وهذا معلوم عند السائل، ويدري البعض ثابت له، لكن من هو؟ القصر يو النسيان، زيد يو عامر، ويعلم بالثبوت، واضحة؟ فالجواب بنفي العموم الذي لازمه، عليكم السلام ورحمة الله، الجواب بنفي العموم الذي لازمه ثبوت للبعض، هو صحيح؟ نفي العموم مفاده سالبة جزئية، والطرف الثاني ثابت للبعض، الذي مفاده ثابت للبعض هذا معلوم عند بد، معلوم عند المخاطب، معلوم عند السائل، فلا يصلح أن يكون جواب، إنما الجواب أن يكون بنفي الجميع أو بتعيين أحد الطرفين، لا بنفي الجمع بينهما. لماذا لا يصلح أن يكون الجواب نفي الجمع بينهما؟ لأنه عارف بأن الكائن أحدهم، وعالم بأن الكائن أحد هذين الأمرين، فعالم بأحد الأمرين، أنا أجاوبه بأحد الأمرين ترى ثابت لأحد الأمرين، يقول لي أدري، بس هذا أحد الأمرين، يا أما تعين لي إياه يا أما تنفيه الاثنين، وإلا لا يصلح جوابين. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية، لما قال النبي صلى الله عليه وهذا القول المنسوب له هذا العربي الذي هو واحد من الصحابة، هذا ما سكت، أجاب مرة ثانية، قال له بل كان أحدهما كان، إذا لم يفهم السلب الكلي ليس له أن يجيب، لما فهم السلب الكلي أثبت للبعض، لأن الموجبة الجزئية هي نقيض السالبة الكلية، لما فهم عموم النفي قال لا البعض ثابت له، ولو كان فهم من كلام النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن، لو فهم النفي في الجملة لما أنكر عليه، لأن النبي جاي في البعض وقد يكون ثابت للبعض الآخر، فما ينافي كلام السائل، لكن من هو اللي ينافي كلام السائل؟ السلب الكلي. القرينة الثانية أو الوجه الثاني، ما روي أنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان، ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي من هو؟ النفي عن كل فرد فرد، الموجبة الجزئية نقيضها من هو؟ السالب الكلي، فهو لو لم يفهم السلب الكلي لما أثبت للبعض، لو فهم السلب الجزئي لما أثبت للبعض ويقول للنبي بل بعض ذلك كان، لا، لأن النبي جاي فعل نحو الجزئي، لكن لما فهم من كلامه النفي الكلي أجابه مرة أخرى بل بعض ذلك كان. ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد فرد الذي فهمه العربي من كلام النبي صلى الله عليه وآله، لا النفي عن المجموع، لأن النفي عن المجموع يجتمع يا من؟ يجتمع مع الثبوت للبعض. النفي عن المجموع يجتمع مع الثبوت للبعض، فليس للسائل أن يرد مرة أخرى، لأن ماكو منافاة يصير بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وآله. فلأجل هذين الوجهين حمل الكلام على نفي العموم، عفوا على عموم النفي لا على نفي العموم. وقول الشاعر قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، كله لم أصنعي محل الشاهد، فهاي كل تصلح أن تكون داخلة في حيز النفي إذا نصبناها، إذا قلنا كله لم أصنعي يعني لم أصنع كل الذنب، فماذا يفهم أو ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أنه صنع البعض، لكنه لما كان في مقام تنزيه نفسه وتبرئة نفسه من الدعوة التي ادعيت عليه، المناسب لذلك شنو؟ لا عموم، لا مو نفي الجميع، عموم النفي، اي عموم النفي افضل على اصطلاحاتهم، عموم النفي، المناسب لذلك عموم النفي، ويحصل عموم النفي بان تكون كل غير داخله في حيز النفي، متى تكون؟ اذا جعلناها مرفوعه على انها مبتدا وما بعده خبر. اما على النصب على جعلها مفعول به مقدم فهذه لا تفيد عموم النفي بل تفيد نفي العموم. برفع كله على معنى لم أصنع شيئا مما تدعينه علي أو مما تدعيه علي من الذنوب. ولإفادة هذا المعنى، أي معنى؟ عموم النفي لا نفي العموم في مقام تبرئة نفسه، عدل الشاعر عن النصب المستغني للتقدير، إذا جعلنا منصوب ما عد مقدر، لم أصنع أنا كل الذنب. أما إذا حذف إذا رفعنا نحتاج إلى تقدير شنو؟ مفعول به محذوف، المفعول به محذوف، حذف المفعول به. ها؟ بالنصب يصير هو المفعول به، إذا رفعنا وين المفعول به؟ مقدر. كله هذا مبتدأ، لم أصنع هذا جملة خبر، هاي الجملة وين مفعولها؟ محذوف. هذا واحد. إذا جعلنا منصوب كله، هاي جملة فعل وفاعل ومفعول به لا تقدير فيه، فعدل عن النصب الذي لا يفتقر إلى تقدير إلى الرفع الذي يفتقر إلى تقدير. لماذا؟ لهذه النكتة، وهي لإفادة كلام عموم النفي لأنه في مقام تبرئة نفسه من الدعوة. ولإفادة هذا المعنى عدل الشاعر عن النصب المستغني عن الإضمار، إذا جعل منصوب ما نحتاج إضمار، ما عد مفعول به محذوف، هو المفعول به المنصوب، إلى الرفع المفتقر إلى الإضمار، لأن إذا رفعت كل بعد نحتاج مفعول به نقول محذوف، تصنع لم تصنع ماذا؟ كله لم أصنعي، تصنع ماذا؟ محذوف المفعول به، أي لم أصنعه، كله لم أصنعه. واضح إن شاء الله؟ فعدل من الأصل اللي هو عدم التقدير إلى خلاف الأصل الذي هو التقدير. لماذا؟ لهذه النكتة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في التقديم. وأما التأخير فجميل جدا، وأما التأخير المسند إليه فلاقتضاء المقام تقديم المسند كما سيجيء بيانه في باب المسند. هاي تستحق واحد يمتحن بيها. هذا كله مقتضى الظاهر، كل ما تقدم من أحوال المسند إليه من الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وكل تفاصيل اللي ذكرناها، إنما كان على مقتضى الظاهر، إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. وتقدم من باب التذكير أن مقتضى الحال مفهوم له فردان، صحيح؟ الفرد الأول أن يكون مقتضى الحال يقتضي ظاهر وفق مقتضى الظاهر، صحيح؟ أو يكون الحال يقتضي خلاف مقتضى الظاهر. الحال هو الأمر الداعي للمتكلم أن يورد في كلامه خصوصية ما. هذا الحال أعم، تارة يكون الحال داعي المتكلم أن يورد كلامه على مقتضى الظاهر، على مقتضى الظاهر، وتارة الحال يدعو المتكلم أن يورد كلامه على خلاف مقتضى الظاهر. هاي اللي تقدم عندنا، أن مقتضى الحال أعم منين؟ أعم من مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر. إذا تذكرون واضحة أو لا تذكرون؟ جيد. ها؟ أي أنا هذا عد الجزء الثاني، إذا تعطيني بالكتاب أطلعها. ها ما حد يذكرها؟ ها؟ أي؟ شلون؟ العموم شلون؟ يقول قصدك بتعريف شو اسمه؟ قصدك بالتعريف، تعريف علم المعاني؟ ها؟ لا لا لا، مو بالمقدمة، لا مو بالمقدمة، أخذنا لا أخذنا في تقسيم الكلام على ثلاثة أقسام بلحاظ المخاطب، إما ابتدائي وإما طلبي وإما إنكاري، صحيح؟ الخبر ها إيه هو ها؟ هو حتى صرح بها صلى الله. تقسيم الكلام أعني هاي ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها على هذه الوجوه الثلاثة إخراجها على مقتضى الظاهر، وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال. صفحة 49 بهاي النسخة في تقسيم الكلام إلى أقسامه الثلاثة، إخراجها على مقتضى الظاهر وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه مقتضى ظاهر الحال، فكل مقتضى إلى آخره. ثم قال وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فيجعل غير السائل كالسائل، ويجعل غير المنكر كالمنكر، ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله لا ريب فيه. ها شنو أخص؟
أخص من مقتضى الحال.
أي وبيناه بكتها هاي، وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فصار مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر كلاهما داخلان تحت مقتضى الحال. ليش؟ لأن شنو مقتضى الحال؟ هو ذلك الداعي الذي يدعو المتكلم أن يورد كلامه على مقتضى الظاهر، يعني بأن يورد المسند إليه مقدما لأي نكتة كانت، أو الأمر الداعي يدعو المتكلم إلى أن يورد كلامه خلاف مقتضى الظاهر. فمقتضى الظاهر أنك تأتي باسم ظاهر، الحال يدعوك إلى أن تأتي باسم مضمر مو اسم ظاهر، فهذا المقام ليس مقام الإضمار. أو بالعكس، أن الحال يدعوك أو عفوا المقتضى يدعوك إلى إتيان الحال يدعوك إلى إتيان باسم ظاهر، مع أن المقام للإضمار. ليش؟ لأنه تقدم ذكره، تقول زيد عالم وهو، صحيح؟ فالظاهر ماذا يريد منك؟ يريد منك ضمير، المقام مقام ضمير لتقدم ذكره. لكن الحال يدعوك إلى إتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بأن تقول زيد جاء وزيد مسرع، مو وهو مسرعون. هسه قد المثال بيتسامح لكن المثال تدريسي. وضحت الفكرة؟ فالحال أعم منين؟ أعم من مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأنه الأمر الداعي الذي يدعو المتكلم أن يورد في كلامه خصوصية ما، سواء كانت هذه الخصوصية موافقة لمقتضى الظاهر بأن المقام مقام إضمار وجاء بضميرين، المقام مقام إظهار وجاء بظاهرين، أو لا، أن الأمر الذي دعا إتيان الكلام مطابق لمقتضى الحال شنو؟ دعا إلى إتيان كلام خلاف مقتضى الظاهر لأن المقام مقام إظهار وهو أضمر، أو مقام إضمار وهو أظهار. واضح إن شاء الله؟ فكل ما تقدم من الأحوال للمسند إليه إنما كانت على مقتضى الظاهر، يعني الظاهر يريد مني مسند إليه علم جبت علم، ضمير لتقدم ذكره جبت ضمير، وهكذا الأحوال التي تقدمت. الآن يتعرض إلى إتيان المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، لكن على وفق مقتضى الحال أو لا؟ يا الله ساعدني بالجواب، احنا على أيام أبواب محرم. ها؟ على وفق مقتضى الحال صحيح؟ لأن إذا مو على وفق مقتضى الحال شو يصير الكلام؟ يصير خارج عن حد الاعتدال، مو بليغ. واضحة؟ فإذا الحال الآن يدعوني إلى أن أورد في كلامي خصوصية، ما هي الخصوصية؟ على خلاف مقتضى الظاهر، لأن ظاهر يريد مني اسم ظاهر أنا شرح، والحال ماذا يدعوني؟ إلى مضمرين، والحال يدعوني إلى الإتيان بالمضمار. واضح إن شاء الله؟ فالآن الكلام في هذه المطالب التي ستأتي هي إيراد المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر مع أنه موافق لمقتضى الحال، حتى يكون الكلام صادق عليه أنه بليغ لا خارج عن حد الاعتدال. ويذكر المصنف لذلك مطالب. المطلب الأول هو وضع المضمر موضع الظاهر. فمقتضى الظاهر يريد اسم ظاهر. لماذا؟ لأن الضمير إنما يورد ويكون المقام للإضمار إذا توفر واحد من أمرين، إما أن يتقدم ذكره صحيح، وإما أن توجد قرينة في الكلام دالة عليه. مو لتقدم ذكره، كما لو كانت القرينة قرينة الخطاب أو كانت القرينة قرينة التكلم صحيح. من دون أحد هذين الأمرين لا يكون المحل إلمن للإضمار. فلو فرضنا أن لا يوجد لا تقدم ذكره ولا توجد في الكلام قرينة دالة على الإضمار، فشي يصير المقام؟ هاي يصير مقام الظاهر، مقتضى الظاهر يصير إلمن للإسم الظاهر. الآن الحال يدعوني أن أورد ضمير مسند إليه ضمير فيكون موافقا لمقتضى الحال لكن مخالف لمقتضى الظاهر. واضح إن شاء الله؟ هذا في موردين، المورد الأول في باب نعمة والمورد الثاني ضمير الشأني. المورد الأول في باب نعمة والمورد الثاني في باب ضمير الشأن. من المعلوم اللي تقدم عندنا حتى في درسنا أن عندنا إضمار قبل الذكر صحيح؟ عندنا إضمار قبل الذكر، يعني مباشرة أجيب ضمير مع أن هذا مو محل الضمير. هذا عند النحاة مغتفر بشرط شنو؟ بشريطة التفسير، اللي يعبرون عنا إضمار بشريطة التفسير. هذا في سبعة مواضع، من ضمن هذه المواضع ذن الثنين، وبعد في بابل هو هذا نعمة وبئس وباب ضمير الشأن، وبعد في يا باب في بابل تنازع إذا أعملنا الثاني وكان الأول يحتاج إلى مرفوع قام وقعد زيد. على رأي البصريين من هو اللي عامل بزيد؟ قعد لقربه صحيح، رأي البصريين أعمال الثاني، والأول إن احتاج إلى مرفوع أضمرناه، وإن احتاج إلى غير مرفوع حذفناه. يا أبي ليش تضمره؟ يقول أنا داير بين محذورين ما عندي بها مجال، إما أن أحذف وأنا حذفت ما لا يجوز حذفه وهو العمدة، وإما أن أضمر ويلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فأنا بين محذورين لا محالة، فش أختار؟ أختار أهون المحذورين، أختار أحد الأهون السيئين. فسوينا إيش؟ قالوا قالوا نختار الإضمار. لماذا؟ لأنه وارد في أبواب أخرى، لكن هذا نقول إضمار بشريطة التفسير على شرط أن يفسر، فلذا أصبح الإضمار بشريطة التفسير هذا عنوان تحت سبعة أبواب. من هذه الأبواب باب نعمة وباب ضمير الشأن. سؤال بعد يا باب، مثل عندنا باب ربه رجلا، في 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 في, في رب الجارة، هي الجر نكرة، لكن في بعض الأحيان الجر من الجر اسم ظاهر نكرة، في بعض الأحيان ينخرم به الشرطين فتأتي جارة لضمير، هو هم معرفة وهم ضمير جيد. فمثاله يقال ربه، نفس الكلام نقول هذا إضمار لا قرين دال عليه ولا متقدم ذكر المقام ليس له، فينبغي أن يأتي باسم ظاهر، نقول ملحال دعاه أن يأتي بضمير. لماذا؟ سيأتي نكتة هذا. وإذا دعاه الحال جاء بضمير بشريطة أن يفسر، لذا يقولون النكرة المنصوبة بعده تعرب تمييز، ربه رجلا رجلا تمييز المن للضمير، لأن الضمير مبهم ما أعرف المن. هاي بعض الأبواب لماذا لم يتعرض المصنف لها؟ لم يتعرض المصنف لها لأنها خارج عن محل الكلام، حيث محل كلامنا في أحوال المسند إليه لا في أحوال الإضمار قبل الذكر، لا في أحوال الإضمار مع أن المقام يقتضي الإظهار، مو هذا محل كلامنا، وإنما محل كلامنا أحوال المسند إليه. وبما أن أحوال المسند إليه على قسمين، أحوال مسند إليه موافقة للظاهر، أحوال مسند إليه مخالفة للظاهر، والكلام فيها واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره المصنف من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة المتقدمة كله مقتضى الظاهر من الحال، بعد واضحة صارت من الحال، لأن الحال أعم منهم. وقد يخرج الكلام أو عفوا يخرج، وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟ يحتاج إلى نكتة وما يحتاج؟ يحتاج. الموضع لاسم ظاهر، ليش تجيب ضمير؟ كون تبين لي أكو نكتة لاقتضاء الحال إياه، هذا اللي ذكرناه، لأن الحال هو الداعي للمتكلم أن يورد في كلامه، فالحال اقتضى من المتكلم أن يأتي بضمير بدل اسم ظاهر. لماذا؟ ستأتي إن شاء الله نكاته، اللي هي من أبرز نكاته لتقرير المعنى في ذهن السامع، لتثبيت المعنى في ذهن السامع، لأن الإنسان إذا جاء بإجمال، إذا يجي بالبداية بإجمال يبقى السامع مترقبا لتفصيل هذا الإجمال، صحيح؟ بس احنا بالوجدان من واحد يجي يحكي نقول هذا شو يقول، فنبقى ننتبه، ننتبه اللي يريد يبينه وين يريد يوصل هذا. فإذا بين كان بيانه، إذا فسر كان تفسيره أوقع في النفس، بخلاف المبين من الأول قد يغفل عنه الإنسان، لكن من يأتي بكلام مجمل مبهم يبقى السامع منتظر إلى بيانه، إلى تفصيله، إلى تفسيره، فإن جاء به كان أوقع في النفس، على القاعدة التي عندهم أن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، هي قاعدة لطيفة وجدانية. أنت من تشوف واحد تطيت بذلة قد يتمندل عليه، ما أريده شو هذا هيج، بس من يجي هو يطلب منك يو تطي أردى إلى أنواعك، ما شاء الله كريم. الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه، خلاف مقتضى الظاهر، تفريعية أولا، فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم كقول العرب نعم رجلا نعم رجلا. الشارح جابنا بعد المخصوص بالمدح والذم زيدون، لأن نعم رجلا مكاملة يحتاج المخصوص بالمدح والذم وهو زيدون. مكان نعم الرجل زيدون، نعم الرجل زيدون، واضحة؟ فنعم ترفع الاسم الظاهر المقرون بالألف واللام الاستغراقية، فالمحل محل اسم ظاهر. لماذا؟ لأن الإضمار لم يتقدم ذكره ولا توجد في الكلام قرينة دالة على الإضمار، فأصبح المقام مقام ظاهر. مقتضى الظاهر أن يأتي باسم ظاهر، لكن جاء بماذا؟ جاء بمضمر، فقال نعم رجل زيدون. فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار. لماذا؟ لسببين: لعدم تقدم ذكر المسند إليه، واحد، واثنين، وعدم قرينة تدل على المسند إليه. وهذا الضمير عائد، هذا الضمير إلى مرجع، يوم ما إلى مرجع، يقول إيه إلى مرجع، من المرجع ماله؟ إلى أمر متعقل في ذهن السامع مبهم. هذا الضمير مو ما إلى مرجع، صحيح؟ إذا ما إلى مرجع تدري شو معناه؟ يعني اللي يريد يقول الشارح يقول هذا الضمير حصلت إلى صورة ذهنية في ذهن السامع يوم ما حصلت، يوم مثل مثلا فتكلم إنجليزية كل شيء يعرف منها، ها؟ حصلت شنو؟ هذا الضمير يعود إلى صورة متعقلة في ذهن السامع لكنها مبهمة، غاية الأمر مبهمة مو واضحة. فإذا فسرها، إذا ميزها، إذا بينها بقوله رجلا، فبين جنس الضمير أن هذا الممدوح رجل لا امرأة. فإذا قال زيد شخص الممدوح، فبقوله رجلا فسر من؟ فسر جنس المبهم، هاي الصورة الذهنية المتعقلة المبهمة. عند قوله رجلا فسر الجنس يعني لا امرأة، وعندما قال زيد شخص الممدوح يعني لا عامر. واضح إن شاء الله؟ زين. وهذا الضمير عائد إلى متعقل معهود في الذهن. شنو هذا المتعقل المعهود في الذهن؟ أنها يعني ضمير دال على من؟ دال على ذات. منو هاي الذات؟ ما أدري. شنو جنسها؟ ما أدري. مبهم، مبهم هذا في الذهن، مبهم. شلون يصير مبهم؟ من ناحية أن الضمير يصح أن يعود على الرجل، يصح أن يعود على من؟ على المرأة. فهذا مبهم، بهذا السبب حصل الصورة المتعقلة مبهمة. والتزم تفسيره، تفسير من؟ تفسير الضمير، لأنهم قالوا الإضمار على شريطة التفسير. والتزم تفسيره بنكرة منصوبة على التمييز ليعلم جنس المتعقل. هذا ما ذكرناه، إذا قال رجلين تميز جنس الصورة الذهنية المبهمة في ذهنه أنه من جنس الرجال للنساء. فإن جاء بالمخصوص بالمدح والذم تشخص الممدوح يعني لا عامر. وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين، لأن نعم رجلا زيد لها إعرابان. هذا ما يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.